هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة باقر علوم الأولين والآخرين الإمام محمد بن علي عليهما السلام. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما يشجى لسامع الذكر، صبرتم على يا جور الطغاة، وإنما سلاح الرجال المصلحين هو الصبر. وإن أنسى لا أنسى الإمام محمدا أبا جعفر، من فيض أنملي بحر، مناقبه كالشهب ضاءت منيرة، فليس لها حد وليس لها حصر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يقول: كنت في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكان قد وضع الحسين عليه السلام في حجره يشمه ويقبله، فقلت له: يا رسول الله أتحبه؟ قال: كيف لا أحبه؟ يا جابر، يولد لولد الحسين هذا ولد اسمه علي، إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي ليقم زين العابدين، فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. يخطر يعني يمشي بتبختر، يمشي بعزة. ثم قال: ويولد لولدي علي بن الحسين ولد اسمه اسمي وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا، فإذا أدركته فبلغه عني السلام. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يسيرون وفق مخطط الله سبحانه وتعالى هيأه لهم من السماء، وحديث اللوح الأخضر معروف بأنه نزل جبرائيل عليه السلام بلوح خاص بمعش كتاب خاص، كل واحد من الأئمة يفتح كتاب ويشوف مخطط سماوي، شنو تكليفه، شنو وظيفته، شنو مأموريته يفعلها في زمانه. ولذلك مواقفهم لم تكن مواقف اجتهادية من عندهم، يجتهد ليقوم بالعمل الفلاني أو لا يقوم، ولا أنه قضايا شخصية أو مزاجية، أن هذا عنده مزاج مثلا يحب الصلح ف كفي صالح، ذاك عند مزاج ثوري فيثور، وذاك يستخدم العبادة وأمثال ذلك. لا، هذا كله مخطط إلهم من السماء، وذول منفذين لأوامر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإمام المعصوم يعلم بواقع الحكم الإلهي، يعني فرق بين العالم العادي، العالم المرجع، العالم الفقيه، عالم المجتهد، هذا بحسب ما أعطاه الله تعالى من علم، فيحاول أن يجد، يجتهد، يتحمل المشاق بحسب الأسس العلمية، يقدر يتوصل إلى الحكم الشرعي، ومع هذا ما يقدر يحلف بالله بأن هذا هو حكم الله 100%. نعم، يقول هذا حكم بالنسبة إلي، ولذلك يقولون يخلق لهذا معذرية ومنجزية. علماء الأصول، أصول الفقه، معذرية بأنه معذور أمام الله تعالى لما يؤدي هذا الشيء، لأن هذا مبلغ علمه وتعبه واجتهاده. وأما أنه منجز في حقه، فإذا ثبت لهذا أنه واجب يجب عليه أن يؤديه، إذا حرام يجب عليه أن يبتعد عنه، وهكذا. أما بالنسبة إلى الإمام المعصوم أو بالنسبة إلى النبي فالحكم يختلف. لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لأن يتصل بعالم الغيب، تنكشف له الآفاق، ثم هو إما أن يكون نبيا فينزل عليه الوحي ومتصل بالسماء باتصالات وقنوات متعددة، وأما إذا كان وصيا وإماما فيكون محدثا، يعني تحدثه الملائكة، يقال له محدث. وبالإضافة إلى هذا ينزل عليه الإلهام أو يحصل على الإلهام، إلهام غير الوحي، الوحي خاص بالأنبياء والمرسلين. ولذلك يقول الشيخ المفيد رضوان الله عليه: من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كفر، لأنه انقطع الوحي بوفاة الرسول الأعظم ولا نبي بعده، لكن اتصال بين السماء والأرض، بين الله وبين الحجة في العباد، هذا الاتصال موجود ولا ينقطع، لأن ما ممكن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، والله سبحانه وتعالى يريد الخير والهداية والرحمة لعباده، ويعرف أنه نوازع النفس كثيرة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الطريق، كيف السبيل، كيف الخلاص، وكلهم أعدائي، مؤثرات تأثر على الإنسان، يروح يمين يروح شمال، فإفراط بين الإفراط والتفريط. لازم الله سبحانه وتعالى يعين في كل زمان حجة، ويكون الحجة هو الميزان، هو المقياس للأعمال، اللي يسموه بالتر. التر شنو؟ تتلاحظ حتى في المنجد يذكر هذا المعنى، يقول إمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذه الأحاديث اللي تقول إمام شنو موقعيته في الأمة. يقول الإمام مقياس لمعرفة الحق من غيره، لأنه الناس ما تقدر تعتمد عليه. أنت شوف حتى العلماء في كل عصر وفي كل زمان، واحد يأخذ جانب التصوف والزهد والتقشف وترك الدنيا، واحد آخر لا، يتخذ طريقة أخرى، فما عرفنا البركة يا حباية مثل ما يقولون. زين، علينا من نقدر نعتمد. ولذلك لابد أكو إمام اللي يشخص لهم الحق من الباطل. هذا البنة أكو عنده فرد خيط يخليه من هنا، إذا يريد يسوي حائط خاف الحائط يضع عوج، فهنا يخليه له في الطابوق طابوق تنو يلف هذا الخيط عليه، وبعدين من هنا كان يخليه، ثم يقوم يخلي الطابوق الآجر، شنو البلوكات، شنو اللي يريد يخليه، خليه على هالأساس حتى تقديم وتأخير لا يصير. ليش تقول السلام عليك يا ميزان أعمال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه الناس تتعرف على الحق من هؤلاء. يعني في كل زمان أنت لما تجي تشوف المجتمع بين إفراط وتفريط. في أيام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا الناس كانت بين إفراط وتفريط، يعني قسم من الناس حكام وربعهم وجماعتهم أفرطوا في التوغل بالماديات والدنيا والشهوات، وقالوا هذا ما يخالف الدين. زين، مناك جبهة ثانية عمرو بن عبيد وسفيان الثوري وعباد البصري وأمثاله اتخذوا موقف تقشفي على أساس أنه لازم نترك الدنيا وأمثال هالكلام هذا، بينما الاثنين على خطأ. قسم من الناس مثلا كانوا يظنون أنه إذا واحد يشتغل أو إذا واحد يهتم بأمر الدنيا اقتصادياته معناه هذا إنسان يحب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، فلازم يترك. مثلا من هؤلاء من يعرف باسم محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر رجل مؤمن، رجل عابد، يعني مو إنسان يتصنع، ولذلك هو وأخته وأمه كانوا يقضون الليل ثلث 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 بالعبادة، له منزله، بس الرجل فكرته هذه، ولذلك شاف هو ينقل يقول: خرجت يوما خارج المدينة فرأيت محمد ابن علي الباقر والوقت حار. طبعا دول اثنين عندنا من الأئمة، محمد الباقر عليه السلام والإمام علي الهادي، شوية كانت عندهم سمنة. المهم يقول: في حر الحجاز وأشوف الإمام الباقر متكئ على غلامين له ويتصبب عرقا. سألت: وين رايح هذا الساب هالحر هذا والظهرية، وين رايح؟ قالوا: أكو عند أرض زراعية خارج المدينة، فيرد يروح حتى يشوف أنه المزارعين الفلاحين مهتمين بالقاع لا تعميرها أمورها ترتيب. فيقول: قلت في نفسي عالم من علماء أهل البيت، سيد من سادة قريش، على هذه الحالة في هذا الوقت في طلب الدنيا؟ آخر هاي شنو في طلب الدنيا؟ يريد يروح يصلح أرضه؟ والله لأمضين إليه ولا أوبخن. يقول: أقبلت إليه سلمت عليه، بس هو مؤدب نيتهم صافية مو معاند ولجوج. يقول: أقبلت إليه سلمت عليه، قلت: أصلحك الله، سيد من سادات قريش على مثله الحال، على مثل هذه الحالة في هذا الوقت، يعني وقت الصائف في طلب الدنيا، ما كنت تقول لربك لو أتاك الموت وأنت على هذه الحالة؟ يقول: التفت إلي قال: لو جاءني الموت وأنا على مثل هذه الحالة لجاءني وأنا على طاعة من طاعات الله، أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن أمثالك، حتى أنا ما أحتاج أن أمد إيدي إليك ولذاك، ما مسوي شيء حرام، أنا أصلح مواضع الاقتصاد مالتي، هم أنا أنتفع هم الناس تنتفع، هم الله تعالى يريد للمؤمن العزة، والعزة ما تجي بالبلاش، كل واحد والعزة مالته، العزة في العلم مو في الجهل، العزة في العمل مو في الكسالة تكاسل، العزة في الكد والتعب، العزة في الجد والاجتهاد. زين، إذا الإنسان عنده قوة عنده عافية لازم هذا يعز نفسه شرعا، مسؤول مثل ما يحافظ على صحته لازم يحافظ على عزته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن الإنسان إذا كان مستغنيا عن الغير كان عزيزا، وإذا كان محتاجا كان ذليلا. كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن أميرة تكن نظيرة. زين، وامن على من شئت تكن أميرة. فأنت إذا تنطي معناه يدك فوق اليد، إذا لا مستغني عنا أنت هويا فرشي، أنت والملك فرشي، شو خصتك بيك وأنت شو خصك بيك، لا تحتاج لا يحتاج. وإذا احتاجت فمعناه تكون أسير، هذا أسير. المهم أنه الإمام سلام الله عليه قاعد يفهم أن طلب الدنيا مو بهالمعنى، بأنه طلب الدنيا يعني الإنسان إذا يطلب عيشته وإذا يصلح حياته بحيث ما يحتاج إلى الآخرين، لأن الإنسان بحاجة إلى النفقات، ينفق على نفسه ينفق. هكذا يقول له: يا ابن رسول الله، إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها. صراحة أنا أقول لك زين، أنا إحنا نحب الدنيا، يعني نحب أن نكون عندنا فلوس، نحب عندنا عزة إمكانات، ما نريد نصير فقر، هاي بيها شيء. تفتل الإمام، قال: تريد أن تصنع بها ماذا؟ هدفك شنو أنت؟ مرة واحد يريد أموال تصير عنده حتى يتبجح على الآخرين، حتى يستصغر الآخرين، حتى يستحقر الآخرين. رحمة الله على السيد الرضي: تحتو على عيب الغني يدل غناء، والفقر عن عيب الفتى بحاذ. إذا واحد عنده أموال شلون يحكي حلو، شلون يقوم، شلون يروح سوى مشي، لكن هاي النظرة تأثر إليه تنفر فيه. وإذا واحد فقير مسكين حتى إذا يحكي عدل وشي يقولون ما يعرف يحكي. مشكلة الدنيا هذه، تحتو على عيب الغني يد الغنى، والفقر عن عيب الفتى بحاث. فيقول له: تريد أن تصنع بها ماذا؟ تطلب الدنيا يعني تطلب أموال، تريد تصنع من طريق صحيح يعني من طريق حلال. قال: أريد أن أعود بها على نفسي، عندي أنا نفقات، عندي مصارف، عندي شيء، وعلى أهلي وعيالي وأصل رحمي بعد، وأحج وأعتمر، هاي الأشياء الشرعية أسوي. قال: ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة، هذا من طلب الآخرة. لكن إحنا الطريقة الصحيحة اللي يعذنا عن الأئمة عليهم السلام يقول له: أجمل في الطلب، الرزق بيد الله، أجمل في الطلب. أكو واحد 24 ساعة يشتغل وما يلحق، زين، هذا غلط، لأنه لازم الإنسان يقسم وقته إلى أقسام: قسم للشغل من الوقت، قسم يحضر مجالس عيادة مريض، تشيع جنازة، مجلس من مجالس الإخوان إلى آخره. لازم يجتمع مع الآخرين، ومخلوق وحده هو، ولا مخلوق اقتصادي بس. زين، بالإضافة إلى هذا، فتساعم لمناجاة ربه. ساعم يعني إلا 3 ساعات وساعتين وهالشيء، لا، يعني أوقات مرتبة، يعني وقت الصلاة صلاة، وقت العبادة عبادة، وقت اللي يحضر مجلس يحضر، وقت اللي يروح عيادة مريض يروح، وقت أيضا يخصص لعياله وأطفاله، يعني الجلوس مع العيال صدقة عبادة. أن واحد يقعد ويا أطفاله، أطفاله يشوفوه، هو يشوفهم، يستانس وياهم، يستانسون وياه، يعني مو بس الإنسان يوفر لهم الأموال، يوفر لهم مثلا وسائل العيش، هذا مو كافي، هذا في محله، لكنه لازم يوفره لهم الناحية العاطفية، ناحية الشفقة والرحمة، بحاجة ذولا إلى. ولذلك تشوف أنت بعض البيوت تشوف أموال مكدسة، كل وسائل النعيم بها، لكنه ماكو عاطفة، ماكو عندهم سعادة، ماكو عندهم سعادة، لأن هاي الأشياء المادية هذه، الزوالي والكهرباء والأموال وهالأشياء هذه، ما توفر 100% الرحمة للإنسان والسعادة للإنسان. يعني نفس الجلوس فيما بينهم يقعدون ويضحكون ويسولفون ويتحدثون، هو هذا يبعث السعادة في الإنسان. المهم أنه لازم أكو توازن. فمع الأسف الشديد أن بعض الكسبة كأنه بناء الرزق بكثرة العمل. هو الرزق ترى مو بكثرة العمل، وإنما شنو اللي مقسوم إليك، بس لازم لا يكون الإنسان كسلان ولا يكون الإنسان مفرط في العمل. يعني شوف بعض من لو ما من بيوتات مؤمنة متعلمين لهم شوية في الصلاة صوم وشي ما معلوم مسائل يعرفها ولا لكان أصلا صلاة صومهم ما عنده أبدا، كل شيء ما يعرف. يعني شوف شيعي ابن شيعي لكنه لا يحضر مجلس، آخر هاي المجالس مدارس، مجالس الحسين، مجالس أهل البيت، هذه مدارس. يعني الخطباء والمتكلمين وبعض المجالس هم مجالس المسائل الشرعية، مجالس اعتقادية، هذه كلها تأثر وتنطي ثقافة ووعي للإنسان. والإنسان مثل ما محتاج إلى غذاء مادي محتاج إلى غذاء روحي، محتاج إلى غذاء روحي أيضا. شنو اعتقاداتك، شنو معلوماتك، شنو مواقفك. على كل حال، فالأئمة صلوات الله عليهم مقياس حياتهم، أعمالهم، مواقفهم. ولهذا لا يستغنى عن الإمام والحجة في أي زمان. لو هسا كل الناس علماء، لو كل الناس فقهاء مثقفين، مع هذا تاليها يبتلون بقضايا ما إلها حل وما يحلها إلا الإمام المعصوم. تشوف نماذج، أنا أجيب بصورة سريعة. مثلا سامعين بقصة عبد الملك بن مروان وملك الروم في قضية النقود، لأن ذاك اليوم النقود العالم الإسلامي ما كان عندهم نقود إلهم، وإن كان الروايات تقول أن الإمام أمير المؤمنين أول من صنع النقد الإسلامي، بس باعتبار بني أمية إجوا من بعد معاوية وأمثاله ما رادوا يبقى فرد أثر لعلي سلام الله عليه، قضوا عليها. فرجعوا إلمن، رجعوا إلى الأموال والنقود اللي كانت تضرب في الروم. هذه من كانت تضرب في الروم الدراهم والدنانير، الدراهم الفضية والدنانير الذهبية وأجزاء الدينار. يعني كانت أكو أجزاء، يعني أحيانا الدينار 5 دراهم كان، وأحيانا 6، وبعضهم كان يضرون 7 وأمثال ذلك حسب ما يقول التاريخ، تاريخ النقد النقود. فعليها شعار المسيحيين الأب والابن وروح القدس، وهذه كانت منتشرة في العالم الإسلامي، ومثل الدينار والدرهم والدولار وأمثال ذلك الأشياء اللي اليوم بالعالم الإسلامي ماشية العملة مالتهم هذه كانت. فعبد الملك غضب، راد يغير هذا كله. فمن راد يغيره وصل الخبر، مختصرا وصل الخبر إلى ملك الروم، فبعث إليه بهدايا وطلب منه أن يرجع إلى ما كان عليه سابقا. طبعا قبل ما تصير على الأموال كانت طرر أكو، يعني بقج مثل ما نقول، عليها كانت هالشعارات هذه. فهو بدأ بذيك لأنه ما يعرف بالنسبة إلى النقد شي يسوي زين. فكان يطلب من عند ملك الروم أن يرجع إلى الشعار السابق، لأن هي هاي الماركات، ترى الماركات هذه لها أثرها. يعني أنت الآن لما تشوف المارك ألماني أو المارك اللي اسمه، يعني هاي عزة إلهم، هذا عزة إلهم وذل البلاد اللي تدخلها وهم ما عندهم هذا الشيء. فيقول لك هذا منطقة نفوذ، وبعدين هذا شعارنا احنا موجود في البلاد الإسلامية. فهدد، قال له إذا ما ترجع إلى الطراز السابق والشعار السابق، أنت تعلم أنه الدراهم والدنانير النقود في العالم الإسلامي ما عندكم ضرب النقود، يعني ما عندكم وسيلة حتى تعرفون شلون يسوون الدراهم والدنانير بصورة دقيقة، هاي عندنا تصير. وأنا آمر ذاك الوقت انتقاما منكم أن يكتب عليها شتم نبيكم. كيفك أنت؟ فلما وصل الخبر إلى عبد الملك بن مروان قال إذن أكون أشأم مولود في الإسلام، أصير سبب لشتم الرسول. استشار مستشاريه، ما عندهم حل. شوف الآن ذاك اليوم هو خليفة، هو الإمبراطور، عنده اتصال بكل العلماء والمثقفين ورؤساء الفكر، لكن مع هذا ماكو حل. أكو عنده مستشار قوي جدا اسمه روح بن زنباع، هذا عنده مواقف مهمة جدا. قال له ما يحل لك المشكلة إلا محمد بن علي الباقر. يجون بعض الإخوة يستشكل يقول شلون في أيام الإمام زين العابدين لازم الرجوع إلى الإمام على رأسي. يا حبيبي الإمام زين العابدين أكثر أعماله كان يقوم بها الإمام الباقر عليه السلام، لأن تشوف العلماء الفقهاء المراجع أحيانا مثلا واحد من أولاده هو اللي يقوم بشؤونه، يعني من يطلبون من عنده شيء مو إلا هو يقوم به، وإنما ابنه أو يامر ابنه أو ابنه هو بنفسه يقوم. فالإمام الباقر كان إلى اسم عظيم في العالم الإسلامي وفي البلاد إلى درجة يشار إليه بالبنان. فكان الإمام الباقر عليه السلام يقوم بهذه الأعمال في أي عهد أبيه ماكو مانع. فبعث إلى واليه على المدينة وأمره أن يقدم طلبا من للإمام الباقر عليه السلام أن يزور العاصمة الإسلامية آنذاك الشام، لأنه الخليفة بحاجة إلى التشاور معه في موضوع إسلامي مهم. المهم أنه الإمام سلام الله عليه هيئوا له باحترام كل الأمور وراح هناك تفاتحوا يا حول الموضوع. الإمام سلام الله عليه قال له أولا الله سبحانه وتعالى لا يطلق يد هذا الظالم هذا الكافر على نبيه، ورفعنا لك ذكرك. الله تعالى منطي للنبي كلام ومنطي وعد أن إيده فوق الإيدين، هذا ما يقدر يسوي شيء. وثانيا أكو عندك طريقة. قال له شنو؟ قال له أنت هم أضرب النقد الإسلامي. قال له شلون أضرب النقد الإسلامي؟ قال له أنت اجمع لي ذولا صرافين وأمثالهم اللي شغلتهم هذه جيبهم. ثم جمع للإمام سلام الله عليه سواله في الترتيب أن من ذن اللي كل خمسة من عدهن دينار وكل ستة من عدهن دينار كل سبعة من عدهن دينار، رتبهم الشكل الذي هالأجزاء. طبعا ذاك اليوم أجزاء دقيقة ما كانت تصير مثل اليوم، اليوم كلش دقيقة الأمور. المهم قال له جيب ذول اللي يضربون الاسم يعني يسوون الدراهم والدنانير وخلي يشتغلون، وسووا. ثم قال له انشرهن ذني في البلاد. الآن مثل عملة ما ردون يغيروها، يطون خبر يابا كل اللي عنده عملة خلي يجيبها احنا ننطي غيره. وقال له هددهم همات، يعني اذا توفر صار بي وفرة صارت في الاموال، مو اذا ماكو، اذا وفرة صارت في الاموال لازم يغيرون. والتعامل بالنقود غير الاسلامية ممنوع. فيقول انتشرت ووصلت النقود الى ملك الروم، فقدموا للملك الروم قالوا له تفضل هذا نقد إسلامي سووا ذول. ثم قال للبعض قال له أنت قلت أنه راح أضرب نقد جديد وأشتم به نبيكم، ليش ما تسوي؟ قال له ما أقدر أسوي شيء بعد، لأنه ذاك الوقت النقد كان عندنا فقط، أما هسا هم عندهم نقد، ولذلك ماكو فائدة أن احنا نضرب نقد ما يوصل لهم، لأن ما يتعاملون بالنقد مالتنا. هذا نقد مالتنا ما، فهذه مشكلة اقتصادية مهمة جدا حلها. شوف كل أدمغة علماء وفقهاء ومثقفين وكبار شخصيات الدولة ما قدرت تحل هالمشكلة. مثلا في قضية ثانية صارت الوليد بن عبد الملك راد يوسع المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. تعرف مسجد النبي في ذاك الوقت اللي النبي كان يكفيه، بعدين المسلمين كثروا، الناس كثروا، المصلين كثروا، فشوية يريد لتوسع داير مدائرة، شنو بيوت أكو كانت لاصقة بالمسجد. فالوليد بن عبد الملك أوعز إلى واليه على المدينة، قال له تكلموا يا ذولا على البيوت، اشتري منهم البيوت، عوضهم حتى نوسع المسجد. فالكثير منهم ما قبلوا، قالوا احنا بجوار المسجد وما نريد نبيع، ثم ما يجوز لك انت ظلما وعدوانا وبالقوه تاخذ من عندنا، لانها تريد دخل بالمسجد، مسجد عباده، فما يصير هذا الشيء. كل ما سال من الفقهاء شلون نحل المشكله، لان الناس بحاجه، قضيه عامه هذه، انتفت، هذه قضيه عامه. فقالوا له ما عندنا طريق احنا، لانه ذولا الناس مسلطون على اموالهم، وما يجوز لك تاخذ من احد شيء الا بطيبه نفس. فسال من الامام الباقر سلام الله عليه، شوف الامام، شوف الدقه في الفتوى. الامام الباقر سلام الله عليه قال سلوهم، سلوا ذولا انه البيت جاورهم ام هم جاوروا البيت، يعني انتوا شوفوا البيت اول كان وجزيد وعمرو وفلان سوى بيت بصف المسجد الحرام، العفو، مسجد النبي، يولا ذولا قاعدين، اجا واحد سوى له مسجد هنا، شنو الفرق؟ فرق، قال لي انه اذا هو الاول معناه هذول اللي جايين بعدين الأولوية إلمن، الحق إلمن للمسجد، يعني مصلحة المسجد، مصلحة المسجد مصلحة المسلمين، فذولا ما لهم حق. نعم ما يظلمون، يعوضون، أما إذا لا المسجد جايمهم، لا هم لهم حق يتحكمون بالمسجد. فمعلومة يعني المسجد كانوا بعدين ذولا إجوا بنوا. فالتجأوا للإمام قالوا له يا ابن رسول الله ما يخالف، لكنه لا ننظلم احنا، قل لهذا خلي يعطينا حقنا الى اخره، لان هذه من جملة المشاكل. يعني انت تشوف الان العتبات المقدسة، شفت انت في مثلا ما ادري بعض الاخوة شيء بشافوا في بالنسبة الى مشهد، مثلا مشهد من شكل عبود متراكمة، شيء بسط شيء، وهذا اللي عنده مترين ما ودان يعوفه لانه بصف الحرام، ومعناه هذا بير نفط هذا عنده، خصوصا مع الأسف الشديد أن بعض ذول اللي داير مداير الحرم ظلمة، بعضهم ظلم مجرمين، لأنه ينطي حاجة مو صحيحة، لأن يقول لك هذا عابر طريق، هذا مو من أهل الولاية، باكر يجي حاسبني ويرجعها القضية عليه، صايرة هاي كم مرة صايرة، وبعدين أغلى من المبلغ مثلا، يقول لك هذا عابر طريق بسرعة. حتى واحد كان يقول وصدق وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بعد كان يقول أنه أريد تشتري لي فد محبس أو شذرة، ظاهرا شذرة في التشتري، زين هذا طبعا قبل ما يسوون دائر مدائر الصحن الإمام الرضا، يقول واحد قال 150 تومان، ذاك اليوم 150 تومان هواية، واحد قال 100، واحد قال 50، شو القضية؟ قال والله هو كله 5 تواميل عليه، فواحد يبيع ب10، واحد يبيع ب100، واحد في ظلم هذا، يعني ويا من قاعد تتعامل ويا اليهود ويا النصارى ويا زوار الإمام، ويا زوار الإمام، زوار الإمام. الله يرحم الشيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه، كان يقول لهم البعض من القريبين من المراقد المقدسة، كان يقول لهم حدوا السكينة مالتكم، راح يجون الكفار، حدوها زين. هل من تاخذ انت؟ من هذا الزائر المؤمن اللي جاي بحب واخلاص وولاء، هذا لازم تساعده، لازم تعينه، مو لازم تقصبه. على كل حال، ولذلك تشوف هاي الاموال الطير تروح بالامراض، ما ادري تروح هالشكل هدف، على كل حال نسأل الله حسن العاقبة. أكو ناسهم أطياب، أكو ناسهم مؤمنين منصفين، سال لازم يكون منصف، منصف مع الكل، خصوص مع أخيه المؤمن، مع أخيه الشيعي، مع أخيه الذي يجتمع معه في ولاء آل محمد. على كل حال احنا لازم نهتم بالمعاملات، ومع الأسف أن قليل على المنابر يصير الحكي عن المعاملات، لأن الناس هم قد تضايق، لأنه عادة احنا وربعنا نحاول إرضاء المستمعين ونفتح لهم بيبان الجنة، واللي يحب أهل البيت كذا يدخل، واللي كذا كذا، بسيطة القضية. أما معاملات، أما المواقف شي يكون تكون، هذه حديث قليل فيها. ولذلك تشوف مثل، ما أدري شو أقول، على كل حال مثل إيران الإسلامية مثلا، اللي الآن سوقها كل البلاد الإسلامية خصوص البلاد الشيعية، سوقها سوق إسلامي لازم يكون، ماكو غش، ماكو تدليس، ماكو كذب، ماكو باطل. ليش هالمعاملات هذه باطلة؟ ليش هذا الجنس اللي يجيبوه الفوق يخلون يسطرون فواكه زينة وكبيرة ولطيفة، لكن جح تحت كله خراب؟ ليش؟ ليش هيك؟ يقول لك معاملة، معاملة شنو؟ إنسان لازم يكون منصف في التعامل مع الآخرين، لازم يكون ثقة، ثقة يثق به. شوف أنت كل أسواقنا، يوم خلي قدام فد فواكه لطيفة وكذا، تقول له يا أبا أستنقي أنا؟ أقول لك لا لا تستنقي، بس هو ورا شو شكو باشات أشياء مو زينة يجيب يخليها، ويريدهم يأكلها بهناء هو وعائلته وهو أطفاله، وما يدري هذا دم قاعد يشرب. وهكذا بالنسبة للصناعات وبالنسبة للأعمال، النجار والحداد والبنة وأمثال ذلك، الكل مسؤولين أمام الله. من يقدم عمل لازم يقدم زين، من يسوي العمل لازم يسوي عمل زين. يعني هي القضية مو بس قضية ولاء وحب إلى آخره، ولا ركعتين صلاة، هذه كلها بمحلها، لكن أصل الأمر أحبب لغيرك ما تحبه لنفسك. معاملاتنا لازم تكون معاملات إسلامية، أعمالنا لازم تكون أعمال إسلامية. على كل حال الإمام الباقر سلام الله عليه هو المقياس لمعرفة الحق من الباطل. الإمام الباقر وغيره من الأئمة بهم يعرف الناس الحق، بهم يعرف الناس الطريق إلى الله تعالى، بهم يعرف الناس طريق الهدى. هم أبواب الهدى، هم الأدلاء على الله، هم الأدلاء على الله. ليش الآية الكريمة تقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قالوا لأخو ابن رسول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالح، فعشان ثم اهتدى شنو بعد هذا؟ مو هداية لني؟ قال أي ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. فلو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن والمقام 1000 عام ثم لم يأتي بولايتنا أكبه الله على من قري في نار جهنم. ولاية أهل البيت يعني أن يؤمن بقيادتهم، يؤمن بإمامتهم، أن يؤمن بأن طريقهم طريق صحيح. لما تقول ولاية الفقيه يعني ما يصير أنت الفقيه يقول شيء وأنت تخالفه، وهكذا ولاية الإمام. ولاية الإمام يعني مو بس حب، مو بس اعتقاد، وإنما يجب أن تطيعه فيما أمر. فمن تبعني فإنه مني، فإنه مني. المهم أن نكون شيعة واقعيين، شيعة صحيحين، نطبق أوامر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. على كل حال الدرجة الثانية من الشيعة غير الشيعة موضوع المحبون لأهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين، ثم أن يرفعنا إلى درجة الشيعة، إلى درجة شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. وهذا طبعا هذه منزلة رفيعة جدا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حاول نشر مبادئ جده رسول الله، لأنه وضعت أحاديث باطلة في عصره وفي زمانه من قبل معاوية وبني أمية. بعدين ظهر علماء من أتباع السلطة يضعون للسلطة ما تشاء السلطة من أحاديث لدعم حكمهم ظلما وعدوانا، ظهر الانحراف. فكان من الضروري مثل الإمام أن يقوم بتعديل الانحراف بإظهار الحق الصحيح، ولذلك قام الإمام سلام الله عليه بتربية العلماء، تربية تلاميذ، وذول تلاميذ هم اللي الأحكام الشرعية للعقائد الإسلامية. هالشيء التراث اللي عندنا أكثر من الإمامين الباقرين الصادقين سلام الله عليهما. لكن بنفس الوقت حكام الجور ما سكتوا عنهم، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه الإنسان إذا يصبر حياته شوف حياته كلها أو أغلبها آلام، لأنه تو فتح عينه بالحياة 3-4 سنوات عمره وأصيب بفاجعة كربلاء. بعد فاجعة كربلاء معروف أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه 34 أو 35 سنة عاش إلى سنة 95، لكن يتذكر مآسي كربلاء فيبكي، ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع. بالله عليك أنت إذا شوف والدك وعندك حب إله، عندك تقدير إله، وشوفه دائما تدمع عينه، دائما حزين، دائما بكاء، يعني أنت تفرح؟ يعني أنت تحصل لك فتراحة يو أنت تشاركه في المصيبة؟ فمعناه 35 سنة بعد واقعة كربلاء الإمام الباقر يشارك أباه ويشارك عماته وأخواته، لأن إذا مأساة كربلاء إلى اليوم لا تزال حارة. إن لقتل الحسين، حديث نبوي شريف، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. إذا كان إحنا نسمع بالحادثة وتحزن قلوبنا وتدمع عيوننا وتحترق قلوبنا، شلون دول اللي شافوا بعيونهم المصائب، مصائب كربلاء، دائما تراوالهم ذاك الموقف الرهيب، ذاك الموقف المبجع. زين، وراء هذا أيضا عاش الإمام سلام الله عليه، عاصر أناس من حكام بني أمية الظلمة، فكانوا يؤذون الإمام. مثلا هشام بن عبد الملك، هالإنسان السخيف الطاغية هذا، لما يدخل عليه زيد، إبدال ما هذا الرجل العالم الذي كل علماء سنة وشيعة كلهم يعتزون به ويعتبروه باقر علوم الأولين والآخرين، يلتفت له يقول له ما فعل أخوك البقرة؟ شايف أنت؟ يعني إيش قد إنسان لئيم، إيش قد إنسان سخيف هذا الإنسان، أن يعبر عن الإمام الباقر سلام الله عليه بهذا التعبير، وهو حجة الله على الخلق، وهو منار الهدى، وهو سفير الله في الأرض. زين، هذا إذا هالشكل يواجه زيد أخو الإمام الباقر، شلون يواجه شيعة الإمام؟ ولذلك قاموا يقصبون الجماعة ويضربون ويقتلون ويعذبون. الآن العالم المرجع لما يسمع على أنه شيعته جماعته مقلدي المؤمنين ينصابون يتأذون، شي يصير بحاله؟ فكيف بالنسبة للإمام؟ أئمتنا ترى يشاركونا في حزننا في فرحنا مثل ما احنا هم نشاركهم، لأن أكو تبادل عاطفي فيما بيننا وبينهم، وتحزن قلوبهم علينا أكثر من الخير. ولذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يعني تقدر تقول أن قلبه متقطع قبل ما يصل إليه السم، قبل هالسم هذا فد وسيلة فد سبب فد حجة مثل ما يقولون، وإلا هو قلبه متقطع، قلبه متمرد على العالم الإسلامي، على دين الله، على المجتمع الإسلامي، على ما يفعله الظالمون في الأمة المستضعفة في المجتمع الإسلامي، بالإضافة إلى الآلام التي تحملها. أجركم الله قدم له سرج مسموم، انتقل السم إلى رجليه إلى قدمه، ثم سرى في دمه فتسمم بدنه. على الباقي يا دمع العين الدم، لمن سمى هشام ومات بالسم، تحمل من زغر سن النوايب وشاف بكربلة بعين المصايب، للشامات راح ويا الغرايب، ومن ذل اليسر شبدت ولا يا 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 خذا ويا الاطفال مقيدين، يسيلي وينظر بلو بجت عيني، يشوفه لو عمام، يا بيشاهد والده ويسمع ونيني على الناقة، على الناقة ونار الليل، نار البل مخيم عقب ذيك الاحزان وذيك الهموم، سما والجسم ظل منه معلوم، ويلي ظل يلوج لمن مات مسموم، ظل يلوج لمن مات مسموم، وقضى نحبه بحزين وبناح وبهم، قام الإمام الصادق في تجهيز أبيه، انقلبت المدينة، يقول يوم كيوم وفاة رسول الله، لأن الباقر كانت عند محبوبية في قلوب الناس، تعطلت الأسواق ولقت المدكاكين، أغبل الناس يهرعون خلف جنازة إمامنا الباقر، إلى أن جاءوا به إلى مقره الأخير في البقيع فدفنوا هناك. عاد وجرت عند الناس حين اللي يموت إنسان، اي كل اخوته يشيلونه ولا يبقى على التربة، هم ميت ثلاث ايام شفته يظل بلا يجفى، بس بلا دفن مطروح بالطب ظل ابو اليمة، وقفت عليه ام الاحزان والمصائب شريكته في مواقفه وفي أحزانه وثورته، صاحت أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، يا حاد الضعين بالله عليك، بداي بداي بهداي يعني دليل الفقد بالسجاد، بداي يا دريب خلى غسل حسين، ما له واحد من دول الرجال يغسله، انا اختك ونغسله، يا دريب خلى غسل حسين بيداي ودفله لا يظل جسمه رميم،